لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباب الموت وهو فريد. ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه، بعزم له السبع الطباق تميد. وليس له من ناصر غير نيف، وسبعين ليثا ما هناك مزيد. سطت وأنابيب الرماح كأنها أجام، وهم تحت الرماح أسود. ترى لهم عند القراع تباشرا، كأن لهم يوم الكريهة عيد. وما برحوا يوما عن الدين والهدى، إلى أن تفانى جمعهم وأبيدوا. ويسطو العفرنا حين أفرد صولة أبيد بها للظالمين عديد. وقد كاد يفنيهم، ولكنما القضى على عكس ما يهوى الهدى ويريد. فأصمى فؤاد الدين سهم منية، فهد بناء الدين ومشيد بنفسي تريب الخد ملتهب الحشا عليه المواضي ركع وسجود بنفسي رأس الدين ترفع رأسه رفيع المعالي السمهرية تميد تخاطبه مقروحة القلب زينب فتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسر ويطمع فينا شامت وحسود نادت هذه علي تنادي يوم جمالها طايح وهذه علي تنادي يوم جمالها رايح وانا زجر ما خذني والصايع متحيرة وش اصنع يا حسيننا والحادي والناقة المهزولة واللي ما هي مهزولة لمنظر ابها راحت اقعد مع اللي طاحت لو اتبع اللي راح متحيرة وش اصنع يا حسيننا والحاد أبا عبد الله مثل ما شفنا حادي يمشي ولا يتهيد وكل ما طلبنا الخفة شاط علينا زي لا تضربون الناقة واللي عليها مقاية يا حسين أنا والحادي في حالتي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام هذا خطاب من الإمام الصادق عليه السلام يحث فيه أصحابه على طلب العلم، وخصوصا العلم في الحلال والحرام. أن المعلوم أن الدين الإسلامي يحث على طلب العلم مطلقا، يعني ينبغي للإنسان أن يطلب مطلق العلم، فالعلم بالشيء خير من الجهل به. وهذا الحث في طلب العلم قد عرفه المسلمون خصوصا الأوائل، فتقدموا في عالم العلم بكل أشكاله وأنواعه. وما نجده اليوم من الغرب والشرق من العلوم كلهم عيال على الأوائل من الذين برزوا في مختلف صنوف العلوم من الطب والكيمياء والفيزياء وأساسيات العلم الموجودة الآن. نجد أن الأوائل من المسلمين اللي وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولكن مع مرور الزمن وربما التفت أعداء البشرية وأعداء الإسلام إلى ما سوف يصل إليه المسلمون من الرفعة والقيادة العالمية، فعند ذلك عمدوا إلى تجهيل المجتمع الإسلامي وحاربوا العلم بشتى الوسائل، حتى في طرق التدريس. يعني اليوم نجد أن هناك وسائل وطرق للتدريس قد تؤدي إلى النفور من العلم، بدل ما يطلب طالب العلم يطلب العلم ينفر منه، يمل ذلك العلم إلى أن يخرج قد يقضي سنوات طويلة في العلم، فلا تجد الأثر لذلك العلم في حياته العملية. الإمام الصادق عليه السلام أيضا فتح هذه الجامعة الكبيرة المعروفة، والغريب أنه يعني الحكام آنذاك سواء كان الأمويين أو العباسيين، بدل أن يعينوا أهل البيت على نشر العلم حاربوا مدارسهم. تستغرب يعني تتعجب ليش؟ لأن الإمام الصادق وأصحابه مو على خطنا، لأنهم ليسوا على خطنا، وهذه الطائفة لعبت دور كبير في التجهيل والمحاربة. ليش هذا يتقدم علينا وهو من غير طائفتنا؟ لازم نحاربه، هذا إنسان موهوب، إنسان ذكي، عبقري، عنده علم، عنده قدرة أن ينفع المجتمع، ينفع البلد. قال لا، مدامه على غير خطنا ما نخليه، نبقى على الجهل ولا نستعين بواحد من هؤلاء. عموما، وإلا تسأل أنت هذا السؤال: لماذا أغلقت جامعة الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر؟ كان تدريس فيها، تدريس العلوم بشتى أشكالها، لا كان يحرض على السلطان ذاك، لا يجمع حول جيش، بالعكس كان الإمام الصادق مسالم، بل عرض عليه الإمام الصادق عليه السلام. إن المعروف أن الحسن الوشا دخل عليه وقال له: أتقعد عن حقك ولك 100,000 سيف بين يديك؟ ورفض الإمام عليه السلام، قال احنا نحتاج اليوم الى علماء وليس الى مسلحين بغير علم، نقدر نجيب لنا ناس او باش وما عندهم علم نعطيهم سلاح، لكن هؤلاء مثل يصيرون وحوش يعني كاسرة، مثل الذين حاربوا الامام الحسين عليه السلام، ما عندهم علم، عندهم اسلحة. وكأنما التفت أعداء أهل البيت إلى هذا الأمر، قالوا الإمام الصادق الآن بيخرج إلينا أجيال، صحيح ما عنده سلاح، لكن عند سلاح أقوى من سلاحنا وهو قوة العلم والثقافة، وهذا ما نقدر عليه. لازم نحارب هذا العلم ونخليهم على ما هم عليه من الجهل والانحطاط حتى نتمكن منهم. عرض عليه في أكثر من مورد يعني، لكن يقول لك خلنا أنا أصنع رجال، أصنع علماء، هؤلاء العلماء أنفع لي من 1000 سيف، أنفع لي من 1000 سلاح. الذي يحتاج إلى السلاح من غير علم ذاك الظالم المتجبر، يب بس حول ناس يأمرهم ويمتثلون، عادي يعرفون ما يعرفون، جهلة ما له شغل. بالعكس هو يريد الجهلة، يريد الناس البعيدين عن الثقافة وعن العلم حتى يتحكم فيهم، لأن إذا صار واحد عنده علم وعنده معرفة لا ما بيقدر عليه. فالإمام عليه السلام من هذا الباب يعني يتصور أنه يقول ليت السياط على رؤوس أصحابي. بعض الأحيان العلم يحتاج إلى حزم، العلم خصوصا من المعلم ويا الطالب، بعض الأحيان يحتاج من المعلم إلى حزم نوعا ما، يصير حازم حتى ممكن أنه مو يصير شديد وقاسي وظالم، لا يصير حازم، عنده حزم. ولذلك شوف لما رفع الحزم اليوم من المدرس صار يتجرأ عليه أبسط الطلبة، يتجرؤون عليه، ينالون منه ولا مدافع عنه. فالإمام عليه السلام يقول ليت السياط، هذه إشارة أيضا إلى أن بعض الأحيان قد يحتاج الطالب إلى نوع من الحزم والشدة حتى يستقيم في تعليمه في علمه، وإن كان هناك حدود إلى الضرب وما شاكل ذكرها الشارع المقدس. إلا أنه نفس الكلمة هذه ليت السياط، هذا يدلنا على أنه بعض الأحيان يحتاج إلى نوع من الحزم من المدرس من المعلم إلى بعض الطلبة دون ظلم ودون اعتداء ودون تشفي، يعني مو يجي يضرب الطالب لأنه يتشفى منه، لا، من باب التأديب ليس إلا، ما يتجاوز الضرب يعني إلى ما ذكره الفقهاء. فقال أولا هذه يعني نصيحة من الإمام عليه السلام، والنصيحة تارة تكون نصيحة مباشرة وتارة تكون غير مباشرة. النصيحة المباشرة يعني توجه الخطاب مباشرة إلى الذي أمامك، توجهه تقول له هذا اللي تسوي مثلا مو صحيح كذا، توجيه يعني، والنصيحة إليها آثارها، وينبغي للمسلم أن يوجه النصيحة إلى أخيه المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله، قال المؤمن مرآة لأخيه ينصحه إذا غاب عنه ويميط عنه ما يكره إذا شهد، إذا عنده يعني، ويوسع له في المجلس. هذه حقوق، أولا النصيحة، أنا أشوف مثلا أخي المسلم في حالة من الإعوجاج أو الخطأ، أنا من حقه علي أن أنصحه، من حقه أن أنصحه، هذا واجب علي. ولذلك هذه الآن الثقافة اللي قاعدة تنتشر عندنا في التواصل الاجتماعي بأن دع الخلق للخالق، هذا خلاف النصيحة، خلاف ما أمر به الشرع، خلاف ما أمر به الإسلام، خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله. ينبغي المسلم إذا شاف خطأ حتى في تصفحه في هذا السوشيال ميديا اللي يطالحه، شوف بعض الأخطاء يقول ترى هذا خطأ، تعليقه يعني ذكره تعليق ويقول هذا غلط. الآن هذاك امتثل ما امتثل شيء آخر، أنت أديت الواجب اللي عليك. ناس ما يقبلون حتى بهذا، يجي يعترض يقول دع الخلق للخالق، لا تنصح أحد. ليش ما أنصح أحد؟ أنا هذا واجبي. قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا لين ينصحون أصحاب السبت اللي خالفوا وقاموا يصيدون يوم السبت، دلين جاءوا مؤمنين ينصحونهم، ذلك الطرف الثاني قالوا لا دع الخلق الخالق، وش لكم هم، ما لكم شغل فيهم، ليش تنصحونهم؟ ليش توعظونهم؟ قالت أمة لم تعظون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم. قالوا معذرة تعلق اليوم القيامة، إذا الله سألنا أنت شفت شي غلط في أثناء التصفح شي وش سويت؟ بس طالعت ومشيت، على الأقل كلمة، على الأقل يصير احتجاج، أو لعله يتقي هذا اللي عارض هذا الأمر، ممكن يصير زين من هالكلمة اللي يسمعها عموما. فإذا النصيحة تارة تكون مباشرة، ولكن هذه النصائح المباشرة أيضا تحتاج إلى التسامح، تحتاج إلى اللين. اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لين، يعني النصيحة تحتاج إلى نوع من اللين واللطف، وليس الإزعاج، حتى من الأسرة داخل، من الأب والأم إذا أرادوا يوجهون أولادهم يوجهونهم باللين واللطف، لأن مهما كان النفس البشرية تنزعج من العصبية ومن الغضب، شيء طبيعي. لما يجي لواحد للين واللطف أي أخذ من عندك، أما يجي مباشرة وتزعجه وتغضب عليه وتصارخ عليه ما يقبل مهما كان. قد يكون يخضع لأنك أقوى منه، لكن ما راح ينصاع إلى هذه النصيحة. فإذا أولا النصيحة المباشرة الإنسان يحتاج لها، ولذلك أهل البيت كانوا هالشكل، أخرى تاريخ البيت نصائحهم كلها في حالة من اللين واللطف. النصيحة غير المباشرة أيضا التي كان عليها القرآن الكريم يذكرها، وهو أن تذكر مثلا قصة أمام الإنسان اللي عنده غلط، ربما إليه مكانة إليه كذا، خايف أن تحرج مثلا، ما يقبل أحد كلمة، تستغل مجلس المجالس السولف تجيب قصة، قصة من القصص تتضمن الخطأ اللي هو فيه، ويمكن القصة فيها علاج على الخطأ، فهو يستمع إليها. ما مش إنسان اللي يعرف نفسه، الإنسان إذا واحد يتكلم حتى لو ما يقصده، إذا هو مسوي شيء يقولون للمثل لا يقول على رأس ريشة أو بطحة يتحسسها. إيه؟ يعني أنت لما تكلم بكلمة بعض الأحيان قد يعني على سبيل المثال ساعات بعض الخطباء يتكلمون في موضوع، جاي محضر موضوع جاي يتكلم في هالموضوع، تحصل لك واحد من المستمعين يستحرق ويتهاوش يا بعضهم، يقول له أكيد أنت قايل للشيخ عني. قال له ما قلت له، قال عيوش درانا مسوي هو ما لا شيخ يدري لا لا، لكن هو الإنسان طبيعته يعرف إذا هو مخطئ يعرف عن نفسه ويتصور أن الكلام موجه له. فإذا هالقصة هذه والمثال والرواية إذا تذكرها هذه أيضا نصح، ولكن بطريق غير مباشر، تقدر توجه له هذه الكلمة، والله سبحانه يعني لا تتصور أنه يعني أنت تقدر أن تهديه أو لا، أنت عليك توجه، الهداية من الله سبحانه وتعالى. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، إنك لا تهدي رسول الله كورا، أنت عليك توجه النصيحة وتقول لهم، ثم الهداية خاطرك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا أمر أيضا آخر، النصيحة والنصيحة. أيضا هناك أمر يعني ثقافة النصيحة ينبغي أن تنتشر بيننا. إحنا في الواقع بعضهم يعني ينزعج من النصيحة، وبعضهم يخاف ينصح. ليش؟ يعني يقول لي فلان كذا كذا، يقول لي روح انصح له، قال أخاف يحط في خاطره ويزعل. ليش يزعل؟ حتى في أمور الصلاة مثلا يجي واحد يقول ترى فلانك في الصلاة يسوي كذا، يتقدم على الإمام أو يرفع صوته أو شيء، أقول له إذا خبر أقول له، قال أخاف أقول له ويهد المسجد ويزعل. المفروض الثقافة هاي النصيحة إحنا نقبلها، أنا أنصح والمنصوح يقبل بصدر رحب، ينبغي أن تنتشر هذه الثقافة بيننا. لا أنزعج من الناصح، بالعكس هذا إذا نصحني معناته يحبني، يريد لي الخير، لو ما يريد تركني أخلي في خطأي. فبعض الناس إذا جاء واحد وقال له ترى سويت غلط يزعل وحط في خاطره، ولذلك أيضا الناصح إذا شاف خطأ يمتنع. ليش؟ قال أخاف يحط في خاطره ويزعل. والمفروض أن المؤمن مرآة المؤمن، يعني أنت إذا وقفت قدام المنظرة وطالعت روحك وفيه غلط تزعل على المنظرة؟ لو تعدل روحك وباقي شوي تقول لها رحم الله والديك ومشكورة لأنك بينتين الخطأ. هذا المؤمن، مرآة المؤمن هالشكل. إذا نحصل قل له الله يرحم والديك، جزاك الله خير، نبهتني، أنا ما أدري، مشكور. فهذا يشجع، ينصح غيره وينصح الآخرين. فإذا الناصح المنصوح عليه أن يتقبل بصدر رحب، وإذا ما عنده خطأ يقول له ترى أنا ما سويت خطأ، أنا عندي الشيء الفلاني، ده يقول له على كل حال بعد سامحني وغيره. لكن إذا حصل هذا يرده وهذا يزعل بعد ذلك ما ينصح أحد. فثقافة التناصح تنلغي من مجتمعنا، وينبغي أن تكون هناك تناصح. هذه من حقوق المؤمنين والمسلمين على بعضهم البعض، التناصح فيما بينهم. إذ هذا أمر طبيعي أنه ينصح. الأمر الآخر والنقطة الأخيرة في هذا نستفيد منها، وهو التعلم بالمسائل الابتلائية شديدة. ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. طبعا اللي يجري على الألسن تفقهوا في الدين، لكن الرواية الواردة يتفقهوا في الحلال والحرام. هذه الرواية الواردة في الحلال والحرام، هذا من أهم العلوم التي يجب أن يتعلمها الإنسان. الابتلائية في كل مجال، في الدين دخل في كل شيء، عنده أحكام في كل شيء. لا تقول أنا رجال ميكانيكي والدين ما له شغل فيه، لا يتدخل. لا تقول أنا طبيب والدين ما يتدخل، يتدخل. لا تقول أنا مهندس، كل مهنة من المهن الدين يتدخل فيها ويعلمك شلون تمارس هذه المهنة حتى ما تقع في الحرام، حتى ما تقع في الحرام. مثلا طبيب يقول لك هاي مهنة الطب، أعالج المرضى، صحيح، لكن بعد يعلمك شلون تعالج المريض، وين تلمسه، وهل يجوز كشف العورة أو لا، ومتى يجوز كشفها. أنت كطبيب شلون تتعامل ويا المرأة المريضة، شلون تتعامل وياها، وهل يجوز أو لا، هيك الأحكام شرعية لازم يتعلمها حتى يعرف شلون يتعامل لألا يقع في الإشكال، لألا يقع في الحرام. التاجر كذلك، أي مهنة، الموظف، كل مهنة من المهن لابد لها ضوابط شرعية يجب على الإنسان أن يتعلمها. أيضا هناك أمور شخصية، يعني هناك المرأة مثلا، هناك أحكام خاصة بالمرأة ما عند الرجل. خب الرجل هل يجب عليه أن يتعلم أحكام الحيض والنفاس؟ لا، ما يجب عليه. نعم الفقهاء يتعلمون حتى يعلمون النساء، لكن هذه المرأة لأنها من المسائل الابتلائية على الأقل تتعلمها، تعرف حتى لا تقع في المشكل. متى تصلي، متى تصوم، متى تترك الصيام، متى تترك الصلاة، متى إلى أحكام تترتب على هذه الأمور الخاصة. إذن لابد أن تعرف الحلال من الحرام. مسائل أخرى تتعلق بالمرأة كمسألة الحجاب مثلا، لازم تعرف الأحكام، تعرف حدود الحجاب، ما هو الحجاب، وهل يجوز لها أن تظهر الزينة أم لا، ومن الذي تظهر الزينة أمامه، هل يجوز أن يشمنها عطر وطيب مثلا للأجنبي، هل يجوز لها أن تتفكه مثلا مع الأجنبي، هل يجوز حكم الاختلاط، السفر مثلا إلى هاي كلها ينبغي للمرأة أن تتعلمها أو أن تعرفها. ولذلك لما يتكلمون العلماء عن بعض أحكام اللي يتعلق بالمرأة تشوف تصير ضجة عند بعض النساء، هذا لين ما يدرون، هذا كذا، يعني المرأة تضيع. ليش؟ لابتعادها عن الأحكام الشرعية، لابتعادها عن التعاليم الابتلائية. تتصور أنها العالم ضدها، العالم ما له شغل. العالم لما يتكلم عن بعض الأمور كسفر المرأة مثلا أو عطر المرأة أو الحجاب أو يتكلم من منطلق شرعي، لا له عداوة وياها الرجال ولا له عداوة وياها المرأة ولا غيره، يتكلم من منطلق شرعي، يقول لك الشرع هذا النصوص هالشكل أوصلتني إلى هذا الحكم.
هم تصير ثائرتهم على من؟ تصير ثائرتهم على هالعالم. ما العالم مسكين ما إليه علاقة في الموضوع. العالم ما يقدر يسوي شيء، يجيب لك حكم شرعي. فإذا هذه أحكام ينبغي الإنسان أن يتعلمها، أن يعرف حدوده ويعرف الأحكام ويعرف المسائل الشرعية، خصوصا الابتلائية، حتى يعرف كيف يتصرف. ما يودوا هالجهل المساكين له، قعدهم صوب واحد خلهم يسمعون، لأنه المستمع كله قاعد طالحهم. بارك الله فيهم. الله
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم
على محمد.
ولهذا شوف لما ابتعد الناس وصاروا كما أخبر الحسين، الناس عبيد الدنيا، صار الدين لعق. وإلا هم اللي طلعوا لحرب الحسين ما يدرون يعني له، ما عندهم معرفة له، يدرون أنه الحكم الشرعي والشرع يحرم سفك الدم الحرام لو ما يدري، يدرون لو ما يدرون أن الشرع حرم هتك الحرمات لو ما يدرون، يدرون. ولذلك الحسين عليه السلام احتج عليهم لما خرج إليهم ووقف أمامهم، أتطالبونني بدم؟ هذا الأحكام الشرعية بجيبها إليكم، وشوفوا أنا على أي أساس تقاتلوني. إذا أنتم عندكم دين، إذا عندكم دين تفضلوا جاوبوني، إن لم قال بعد ذلك إن لم يكن لكم دين. لكن هذا الدين اللي هو ما عندكم، ما موجود عندكم، وإنما فقط طاعة الأمير يزيد، خلاص لو أمرنا بأي أمر حتى بمحاربة الدين وقتل النفس المحترمة، خلاص إحنا نمتثل أمر يزيد. على ماذا تقاتلونني؟ أبدل دم لكم سفكته، مال انتهبته، حرمة، مال انتهبته، سنة ضيعتها، شريعة بدلتها، خبروني. هذه عادة اللي يسويها يستحق القتال، مو أنا اللي سويتها، من أمركم هو اللي سواها. أميركم الذي أمركم بقتاله قتل النفس المحترمة، هو سفك الدماء، هو سلب الأموال، هذا اللي يجب تقاتلونه. فعلى ماذا تقاتل؟ ما عندهم جواب. فغدوا حيارى، يقول فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة، لأن القوة عندهم، ما دام القوة عندهم ما تفيد الحجة بعد، حج عند الحسين لكن القوة عندهم. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا يروا قلب النبي مصابا. يقول صلت على جسم الحسين، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، يقول الإمام الحج يا جدا فهويت إلى الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينه
دينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وحرمك وأسرع جوادك محمحما ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها أيها المهر توقف لا تحم حول الخيام واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين آخ مرق المهر وجيعا عاليا منه الصهيل يخبر النسوان أن السبط بالبوغى جديل فعند ذلك سمعت زينب صهيل الجواد بل عويل الجواد مو صهيل يعني يصرخ الجواد قالت سكينة بني قومي وانظري هذا صوت الجواد لعل الحسين رجع من الميدان قامت نظرت من شقوق الخيمة وإذا بها ترى الجواد مخزيا والسارج عليه ملويا فعند ذلك نادت وأبتا فأسرعت إليها زينب ها بني ما رجع الجواد قالت نعم رجع إذن لماذا هذه الصرخة قالت خال من الوالي عم المهرجان متخضب بدم الولي يسحب عنانه قوم نشوفه وين متعفر حمانه نعدله على الجبله ونمد رجله وليده اخ مدت بصرها ولزمت بكفها حشاه ولن الجواد حوم خالي من احماها والعين من لب القلب صبت دماها صاحت يا مهر حسين فصل للخبر زين أردن شداك والقلب هاجت بالأنفاس خالي تجيني وين راحل يرفع الراس وطيحت ولينا وين من طيحت العباس بلشت أوصل واحتضيب توديع الاثنين هذا قالها البطل عباس طايح على المسنات وحسين بالعركة وعليه الخيل لما وعباس ميت وضين بعد حسين ما مات كان ما حز العدا راست الحجين لكن لارجع وعاين حالته روح فداله غار ورجع له يجل هلسان على يا زينب حزة وكريمة والشمر بالرماح شال الله يا بنت المرتضى بعد اشتلاقي نادت أحسين بعدك لا أنا عيش ولا لذة مشارب ها نحن بعدك يا غريب الدار أمسينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل عزاءنا، اقض حوائجنا، أصلح أحوالنا وأمورنا، فك أسراءنا، رد غرباءنا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اشف وعافي مرضانا وجرحانا والمصابين في كل مكان، لا سيما المنظورين والمخصوصين، ومن أوصونا بالدعاء ومن لم يوصنا أيضا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، خلصهم من بلائك، بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمنا في أوطاننا. جماعة الحاضرين فردا فردا وفقهم ما تحب وترضى. المؤسسين لهذا الاجتماع والاستماع اللهم احفظهم في أهلهم وذويهم ومن يلوذ بهم متعلقيهم إلى أرواح موت المؤسسين وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان. نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.